تعالى قرت هذه القلوب كي تسأل الله الكريم بفضله كشف الكروب. بشرى اللقاء دعاؤنا أن يستجيب الله رب الخلائق كلها فهو القريب.
إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعين به ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله عز وجل به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا وعن والدينا وعن الإسلام والمسلمين خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. اللهم اسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. أما بعد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وهو يصف حالة المؤمنين، يصف حالة المؤمنين في حينما يكون الإيمان مرتفعا. وهذا هو أصل الإيمان، أن يشعر الإنسان بغيره وأن يتلمس حال غيره وأن يبحث بكل الطرق والسبل أن يسوي بين الناس وأن يصلح بين الناس وأن يصلح أحوالهم. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن من الناس مفاتيح خير مغاليق شر، مفاتيح خير مغاليق شر، ومنهم مفاتيح شر مغاليق خير. فمفتاح الخير معناه أنك تتمنى الخير لغيرك، أن تعيش في خير وأن تفكر في الخير وأن تنوي الخير وأن تفعل الخير وحياتك كلها خير، عند ذلك أنت مفتاح من مفاتيح الخير. أما أهل الشر فهو ينام في شر ويفكر في شر ويضمر شرا ويفعل شرا، فذلك من مفتاح الشر. ومن مفاتيح الشر أيضا ما يقوم به كثير من الناس بالجهر بالمعصية، فإن الناس إذا رأوهم يجهرون بالمعصية فإنهم عند ذلك الحال ربما تجرأوا على فعل المعصية، وعند ذلك يقال على من جهر بالمعصية أنه مفتاح للشر مغلاق للخير. ومن ذلك أيضا النساء العاريات الكاسيات العاريات التي تسير هكذا، هذه المرأة تعد مفتاحا للشر مغلاقا للخير، فقد أغلقت كل أبواب الخير وفتحت أبواب الشر وأبواب الفتنة للناس. وكذلك من الرجال أو من الناس من إذا رآه الناس ذكر الله عز وجل، أي أنك إذا رأيته ذكرت الله لأنه يذكرك بالله دائما، فهذا أيضا من مفاتيح الخير من مغاليق الشر. وأيضا من جملة مفاتيح الخير ومغاليق الشر ما يسمى بجبر الخاطر، أي ما يجبر به الإنسان خاطر غيره إذا وقع في أزمة أو في غيرها. والقرآن الكريم ذكر العديد من الصور على ذلك، ففي قصة موسى عليه السلام ذكر الله ما يدل على أن الله جبر خاطر أمه حينما قال سبحانه: فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما أخرج من مكة إلى المدينة وكان ذلك الأمر عسيرا عليه، صعبا عليه أن يترك مكة التي فيها بيت الله، التي فيها البيت الحرام الذي نسأل الله أن يفتح لعامة المسلمين أجمعين. فهذا المكان، هذا المكان المقدس
حينما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج منه مهاجرا إلى المدينة كان في ذلك كسرا لخاطره، فجبر الله خاطره بقوله: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، أي سترجع إلى مكة مرة أخرى. ورجع النبي صلى الله عليه وسلم بعد 8 سنوات وفتحت مكة، ونسأل الله أن تفتح إلى قيام الساعة وألا تغلق في وجوهنا كما هو الحال. وينجلي خلق جبر الخاطر أيضا في فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفي فعل زوجاته. فمن فعل زوجاته صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه الوحي في بادئ الأمر ولم يكن النبي يعلم ذلك، فلما رجع إلى خديجة زوجته رضي الله عنها، فلما رجع إليها قال: يا خديجة زملوني زملوني. فلما رأت النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف من الارتجاف والخوف فطمأنته وجبرت خاطره مما كان، وقالت: يا محمد والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، والله ما يخزيك الله أبدا. هذا كلام المرأة الصالحة، المرأة المؤمنة لزوجها حينما ارتجف، حينما خاف، حينما أصابه شيء ظن أنه مكروها، فلما فعل ذلك فطمأنته خديجة رضي الله عنه. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم سمع كلماتها ثم نام، فلما استيقظ صلى الله عليه وسلم ما تركته خديجة رضي الله عنها، وإنما أخذته إلى ابن عمها ورقة بن نوفل لتقص عليه ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم حتى يوجد له حلا أو يوجد لما حدث تفسيرا. هذا هو تحرك المرأة، وهذه خديجة رضي الله عنها التي أرسل الله جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرئها السلام، وقال له: يا محمد هذه خديجة تدخل وهي تحمل طبقا من طعام، فإذا دخلت عليك فأقرئها مني ومن الله السلام، وقل لها: يا خديجة إن الله يبشرك ببيت في الجنة من قصب لا نصب فيه ولا وصب. ذلك لأنها امرأة تحملت أمر الدين، وتحملت أمر الدعوة إلى الله عز وجل، وتحملت ما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم في بادئ أمره، وساندته رضي الله عنها، ووقفت إلى جواره رضي الله عنها، وأعطته من المال الكثير من أجل إقامة الدعوة إلى الله عز وجل ومن أجل إقامة هذا الدين. ضحت هذه المرأة بكثير من المال. دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم ذات مرة وهو حزين، فقالت: ما يحزنك يا رسول الله؟ قال لها: العام عام قحط، وأنت تنظرين ما الناس فيه في هذه الأيام، وأخشى أن أخذ من مالك فيفنى. فلما تركها النبي صلى الله عليه وسلم ودخل إلى المسجد، دخلت خديجة بكيس من مال ووضعته أمام النبي عليه الصلاة والسلام، وأنفقته كله في سبيل الله. هذا كان حال خديجة رضي الله عنها، قدمت لدين ربها وقدمت الدعوة إلى الإسلام ذلك الأمر، ولذلك بشرها الله وهي في على قيد الحياة ببيت في الجنة من قصب لا نصب فيه ولا وصب. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم جبر خواطر كثير من الناس، ومن بينهم جابر بن عبد الله. لما مات أبوه واستشهد في المعركة وكان من أهل القرآن، ودفنه النبي عليه الصلاة والسلام مع صاحبه الذي كان يحبه عمرو بن الجموح، فدفنهما معا لأنهما كانا متحابين في الله في غزوة أحد. ثم بعد ذلك ترك لجابر ولده، ترك له 7 من البنات، فأخذ جابر يتزوج من امرأة ثيب، أي امرأة يعني كبيرة في السن، تزوجت قبل ذلك ليكن لديها الخبرة في تربية الأبناء. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أفلا أبشرك يا جابر ما كلم الله أحدا إلا من وراء حجاب، وكلم أباك كفاحة، أي من بدون حجاب، وقال له: يا عبد الله تمنى علي. قال: يا ربي أتمنى أن أعود إلى الدنيا فأحيا ثم أقتل فيك ثم أحيا ثم أقتل فيك. فقال الله عز وجل: إنه قد سبق مني القول أنهم إليها لا يرجعون. وضرب لنا النبي صلى الله عليه وسلم أعظم مثل في جبر الخواطر حينما جاءه الفقراء يقولون يا رسول الله ذهب أهل الدثور أي الأغنياء بالأجور فما لنا يا رسول الله؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام أوليس الله قد جعل لكم ما تتصدقون به؟ الفقراء ذهبوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤسس لقاعدة هامة أن عبادات الإسلام وأن أفعال الخيرات وأن فعل الخيرات لا يقتصر على القوي دون الضعيف ولا على الغني دون الفقير، وإنما أعمال الخيرات كلها تكون للناس جميعا، ولا على المتعلم دون الأمي ولا على العالم دون الجاهل، إنما كل إنسان يمكنه أن يقدم صدقات ويمكنه أن يقدم أفعال خيرات ويمكنه أن يقول من الكلمات ما يصلح به شأن أناس كثيرين. قال النبي لهم أوليس الله قد جعل لكم ما تتصدقون به؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وبكل تهليلة صدقة، وبكل تحميدة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. أي إذا جامع الرجل امرأته كان له بذلك أجرا وصدقة. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له بها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ هذه صورة من صور جبر الخاطر التي فعلها النبي عليه الصلاة والسلام وقدمها النبي للفقراء. إن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن من أفضل الأعمال سرور تدخله على مسلم، فلما سئل النبي عن أفضل الأعمال قال أن تدخل على أخيك السرور أو تقضي عنه دينا أو تطعمه من جوع، كما جاء في رواية أخرى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال حينما سئل عن أفضل الأعمال قال سرور تدخله على مسلم تكشف عنه به كربة أو تقضي عنه بها دينا أو تطرد عنه جوعا. ثم قال صلى الله عليه وسلم ولأن أمشي مع أخي لي في حاجة له خير من أن أعتكف في مسجدي مسجد المدينة شهرا. كل هذه الأفعال تجسد صورة المؤمنين وحالهم، في قوله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. اللهم ارزقنا صفة أولئك المؤمنين واجعلنا منهم برحمتك أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على نبي الذي اصطفى صلى الله عليه وآله وصحابه وسلم أجمعين، وبعد، ذكرت في الخطبة الماضية حديثا خرجه الإمام أحمد في المسند لكن علق عليه شعيب الأرنؤوط بأنه حديث منكر، وكذلك جاء في مجمع الزوائد نص ذلك الحديث وأشار إليه بأنه حديث ضعيف، فأصبح الحديث ما بين منكر وضعيف. وهذا الحديث هو قصة عبد الرحمن بن عوف، وكان مقصدي من شرح هذه القصة حينما قلت أن السيدة عائشة رضي الله عنها قال أن عبد الرحمن بن عوف يدخل الجنة زحفا لما سمعت قافلة ترج أرجاء المدينة، وذكرت هذا. لما ذكرت ذلك الحديث كان لعلة أنني أريد أن أحمس الناس الذين ينفقون ويتصدقون على شيء، إنما أردت أن أحمسهم على أمر هام وهو إنكار الذات، أي أنك تنفق ومع إنفاقك هذا لا يدخل في قلبك أنك ما دمت قد أنفقت تدخل الجنة وكذا ولك أن تفعل المعاصي والمنكرات، إنما قصدت بذلك أن الإنسان متى ما تصدق بالصدقة فعليه أيضا أن يفتقر إلى الله وأن يسأل الله أن يتقبل منه ذلك. كان هذا مقصدي من عرض القصة، لكن الحقيقة أنا ما شرحت يعني جزئية الأخيرة دي، فعلق بعض الأخوة من العلماء جزاهم الله خيرا على أن هذا حديثا منكرا، والحقيقة هو كذلك الحديث منكر كما ذكر، لكن يعني غلب على ظني لما قرأته في مسند الإمام أحمد أنه قد يكون في درجة الضعيف فقط. هذا للتصحيح والتصويت. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ويسر لنا أمرنا ويمن لنا كتابنا واغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.
بالعلم والحب التقات وتعانقت هذه القلوب كي تسأل الله. الكريم بفضله كشف الكروب بشرى اللقاء دعاؤنا أن يستجيب الله رب الخلائق كلها فهو القريب.